الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الورى أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. وبعد، إخوة الإسلام، أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن ينتفع بما يقول. وقد ذكرنا سلفا وسابقا شيئا من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ولكن مع تغير المواعيد أسأل الله جل وعلا أن يثبت علينا وإياكم. وقبل أن أنطلق فيما أريد الحديث عنه، أذكر بشيء يسير مما قد مضى، ألا وهو أننا كنا قد توقفنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو في رعاية جده عبد المطلب وأمه. وقد عاش نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مدة في ذلك بعد وفاة أبيه. وذكرنا أن آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد انتقلت به لتزيره أخواله بني عدي بن النجار في المدينة، وهي إذ ذاك يثرب، فخرجت به وأقامت به عند أخواله مدة يسيرة من الزمان. ثم أفلت آمنة راجعة بولدها صلوات ربي وسلامه عليه، فتوفيت آمنة في الطريق إلى مكان من ذلك. نبدأ الآن في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نزل عليه الوحي واستقرت النبوة وصار له شأن، وكانت المدينة هي عاصمة الإسلام وهي كورة المسلمين الكبرى، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوما مع صحبه فمر بمنطقة ودان بين مكة والمدينة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم، أي ابقوا في هذا المكان لأقضي غرضا أو شأنا. قال الراوي: فانطلق صلوات ربي وسلامه عليه، ثم جاءنا وهو ثقيل عليه صلوات الله وسلامه. جاءنا ثقيل، أي عليه وعلى وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم بعض الغم بعض الهم من شيء عرض له، وما نعرف هذا الشيء. فسألناه في ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: أتيت قبر أم محمد، قبر أم محمد صلى الله عليه وسلم، فسألت ربي الشفاعة، أي لها أي لأمه صلوات ربي وسلامه عليه، فمنعنيها. اسمع أخي الحبيب، سنلج في أمر يعتبره كثير من الناس منزلقا، ولكن هو عند أهل الأثر والنظر ليس منزلقا والحمد لله، لأننا ننقل ما ثبت عن رسولنا وما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا هو دين الله، فالدين ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه وهو الشفيق بأمه المحب لها فطرة وجبلة، يقول: سألت ربي الشفاعة لها، أي لأمي، فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها. اسمع أخي الحبيب حتى تكتمل عندك السورة في المنزلق الذي يعده الناس منزلقا وليس هو كذلك. روى الإمام البيهقي إمام الأئمة وعلم السنة رضي رحمه الله ورضي الله عنه، قال أن نبينا صلى الله عليه وسلم جلس على قبر يحرك رأسه كالمخاطب، يحرك رأسه كالمخاطب. هذا الحديث يبين لك الأمر الأول، هو استأذن ليشفع لأمه فمنعه الله، سيأتينا استأذنه في الزيارة فأذن له، فرجع عليه هذا الثقل صلوات ربي وسلامه عليه عند البيهقي أنه جلس يحرك رأسه عند قبر، والصحابة ما يعرفون قبر من هذا، كالمخاطب كأن أحدا يكلمه صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي ثم بكى صلى الله عليه وسلم، بكى. قال عمر: ما يبكيك يا رسول الله؟ ما يبكيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا قبر آمنة بنت وهب، أي أمه صلوات ربي وسلامه عليه، وإني استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فأبى علي، وأدركتني رقتها فبكيت صلى الله عليه وسلم. هذا الولد المرهف الحس الذي يحب أمه جبلة وفطرة صلوات ربي وسلامه عليه، استأذن ربه وهو الشفيع صلى الله عليه وسلم، شفيعنا وشفيع أمتنا بكاملها صلى الله عليه وسلم، استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له مولاه، فاستأذنه في الشفاعة لأمه فمنعه ربه تبارك وتعالى من ذلك. فسبحان الملك، سبحان الملك جل في علاه. هي أم رسولنا وهو يحبها فطرة وجبلة صلى الله عليه وسلم، يقول: فأدركتني رقتها فبكيت. حينما يبكي رسولنا صلى الله عليه وسلم على أمي، هذه الفطرة، ومن منا لا يبكي أمه؟ الذي لا يبكي أمه قلبه حجر صخر. يقول: فبكيت. يقول الراوي: فما رؤيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة. بكى رسولنا على أمه، وبكت عموم الأمة على بكاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك من تمام محبته صلوات ربي وسلامه عليه. الحب اتباع، الحب أن ترى محبوبك في أجمل الخصال وأوفى الخلال، أن تراه يبكي تبكي لبكائه، وما تدري لما يبكي. بكى كثير من الصحابة، وجل الصحابة بكوا، وجلهم لم يروا أم محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بكوا لبكائه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أن الصحابة يحكون ما رأوا ساعة أكثر بكاء من هذه الساعة. أسألك أخي الحبيب أختي الكريم، أتدري كم بين هذه الساعة وبين موت أم رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قرابة 50 سنة ورسولنا يبكي أمه صلى الله عليه وسلم. بعد 50 سنة آية الوفاء، آية الصدق، آية النبل، رغم أن المنزلق الذي يتحدثون عنه أنه هل ماتت أم رسولنا على الإسلام أم على غيره، هل مات أبو رسولنا صلى الله عليه وسلم على الإسلام أم على غيره، هذا ما سنوضحه. ولكن هل تذكر أنت أباك أو أمك الذي قد فارق الدنيا من 2 أو من 3 أو 4، أم أنك نسيت؟ هل تذكره بالدعاء؟ هل تذكره بالثناء؟ هل تدعو الله جل وعز أن يغفر لأبيك ولأمك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 50 سنة يستأذن ربه تبارك وتعالى في زيارة قبر أمه صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب أختي الكريمة، في حديث استأذنت ربي أي في الشفاعة لأمي فمنعنيها، أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم، فهو صحيح أن الله جل في علاه منع نبيه من الشفاعة لأمه، ولكنه أذن له في الزيارة، وفي آخره: فزوروا القبور تذكركم الموت. وعند مسلم أيضا أي بسنده الصحيح إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أبي؟ اسم أخي الحبيب، كما أقول لك المسألة معالجة من جهة الأثر ومن جهة النظر. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعالج المسألة أثرا ونظرا. جاءه الرجل فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ رجل مات أبوه في الجاهلية قبل الإسلام، هل هو في الجنة أم في النار؟ فيسائل نبينا صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ لو أنت مكانه أو أنت مكان هذا السائل وسمعت الإجابة التالية لتزلزل قلبك، لتجلجل حسك. اسمع، قال: في النار. الله أكبر، الفتوى تحتاج إلى صرامة، وعلى الأخص في مسائل العقائد. أين أبي؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: في النار. لا شك أن الرجل قد أصيب بداهية من الدواهي، أبوه في النار، وما يملك أن يصنع له بعد أن ذهب في النار، وقد مات كافرا على غير ملة التوحيد. فلما قف الرجل سار من بين يدي صلى الله عليه وسلم، ورأى رسولنا في وجهه قطرة وغضبا وحزنا على أبيه، قال: رده علي. فجيء بالرجل فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: إن أبي وأباك في النار. هذا كلام سيد الأولين والآخرين، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى تعليل ولا إعمال عقل ولا إعمال فكر. هذا دليل الأثر، وفيه دليل النظر، تساوي من ماتوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. إن ماتوا على الجاهلية والكفر فهم كذلك، ومن زعم أنهم ماتوا من الفترة فهم كذلك. لا نبحث في مسألة الفترة، هذه مسألة محسومة عند أهل العلم. أهل الجاهلية قبل الإسلام ماتوا على الكفر. نقاشنا في مسألة والدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن أوسع فيها، ولكن أمشي بك أخي الحبيب. روى البيهقي أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءه رجل فسأله، واحد قاله بيسأله، بقول له: إذا كان أبوي أنا مات في الجاهلية فهو في النار، أبوك أنت يا رسول الله فين؟ قال: أين أبوك؟ اسمع، الدين ما فيهوش محاباة. قال: أين أبوك؟ أي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اسمع الإجابة البارعة التي لا تخرج إلا من مشكاة النبوة، لا تخرج إلا من الوحي المبارك الذي ينزله رب العالمين على سيد الأولين والآخرين. قال صلوات ربي وسلامه عليه: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. الله أكبر. حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. في السنة أن هذا الرجل كان كافرا، السائل كان كافر، فلما سمع التساوي في الآباء أسلم. إذ لو قال له رسول الله: إن أباك في النار وأبي في الجنة، لاختلفت مقاييس النظر. فلما قال: حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار، أسلم الرجل، لأنه رأى المساواة والعدل في دين الإسلام. فلما طعن الرجل في السن وطالت به الأيام، كان كلما مر بقبر كافر قال: أبشر بالنار. فلما طالت به الأيام والعمر قال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا، أي مشقة، ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. عند الإمام أحمد، وأنا أسوق لك الأحاديث بأسانيدها إلى مخرجها ورواتها، عند الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقد رآها خارج البيت في يوم، النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت راجع، والد وجد ابنته خارج البيت وهي شابة صغيرة، فقال: ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ ما الذي أخرجك؟ هل هناك داعية؟ هل هناك حاجة لذلك؟ فقالت: أتيت أهل هذا البيت فترحمت على ميتهم وعزيتهم. تقول فاطمة تعتذر لوالدها، تقول: لنا جيران مات عندهم رجل، فأتيت أزورهم أترحم على ميتهم وعزيهم، هذا مقبول شرعا ولا حرج. اسمع، اسمع بأذن المؤمن وبعقل المتبع لرسول الله، اسمع بعقل المتبع لرسولك صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لعلك بلغت الكدى. والله يمكن انت وصلت لحد المكان الفلاني المقابر، طلعت معهم على المقابر لنساء المسلمين. هل خرجت معهم مع نساء المسلمين على المقابر كما يحدث في ايامنا من نواح واو الى اخره؟ خرجت لعلك بلغت الكدى. فقالت: معاذ الله. اسمع المرأة الشابة الصغيرة الحكيمة، قالت: معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. أنا سمعتك تنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، فكيف أنا ابنتك أخالفك؟ كيف أنا ابنة النبي أخالف النبي؟ كيف أنا ابنة رسول العالمين، رسول الله للعالمين، كيف أخالفه؟ اسمع العبارة بيت القصيد، اسمع ماذا يقول رسولك صلى الله عليه وسلم. أقول لك اسمع هذا بقلب نقي، بقلب تقي وعقل نقي. اسمع، قال: لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. الله أكبر. لو بلغتيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. من جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد المطلب. إذن عبد المطلب ليس في الجنة. يقول: لو وصلت المقابر دي معهم مش هتدخل الجنة مطلقا، كما لو دخلها جد أبيك. وهذا من ضرب المثل بالمستحيل، لأن من مات على غير التوحيد ليس من أهل الجنة مطلقا. فهذه جملة من الأحاديث والأثر تثبت وفاة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام. ربما بعض الناس يقول الآن: يعني هو أنت ما عندكش غير الموضوع ده؟ أنا أذكره عرضا، أن هذا يأتي في سيرة أم نبينا صلى الله عليه وسلم، ونجيب على شبهة البعض يتعلق بها ادعاء في محبة رسول الله. ونحن كذلك والله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحبه ونتبعه ونلتزم منهجه السديد القويم على ما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. فإذا مات على غير دين الإسلام، هذا خلافا لما يدعيه الروافض أي الشيعة، وخلافا لما يدعيه بعض من ينتسبون إلى التصوف، ولا أقول يقول هذا كلهم، ولكن عندنا ملحوظة، عندنا أثر ذكره غير واحد أهلين. يقولوا إيه؟ شيء جميل من باب الإكمال المعنى. قالوا: ورد حديث فيه أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن يحيي له والديه فأحياهما فأسلم ثم مات. اسمع أخي الحبيب، هذا الحديث أولا من جهة النقل، من جهة صنعة الحديث، علم الحديث، مرتبة حديث منكر، يعني ارمي على جنب، لا قيمة له عند أهل العلم، منكر ملوش أي فائدة، مهمل تماما. ولكن نقول: هل إحياء والدي النبي صلى الله عليه وسلم أمر معجز لله؟ لا مطلقا، هذا أمر جائز في قدرة الله وفي قوة الله. ولكن الضابط بيني وبينك: هل حدث أم لم يحدث؟ لو قال أحد أنه حدث أقول له: إيتينا بأثارة من علم إن كنت من الصادقين، هات لنا حديثا واحدا صحيحا في ذلك. وأنا والله لا أحب أن أقول هذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار، هذا ليس من ملكي. أنا وأنت وأنت ملك للملك جل في علاه، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الملك إلينا، والملك أمر رسوله أن يخبرنا بما سمعنا، فليس لعبد مملوك مثلي أن يتحكم في جنة النار ولا في جنة الناس ولا نارهم. إنما أسأل الله لي ولك ولجميع إخوة المسلمين أن نموت على التوحيد فنكون من أهل الجنة. هذه واحدة. الثانية معنا اليوم، وهي طرفة جميلة في قصة الصير، اسمعها كويس وتأملها. والد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهما فوق 20 بقليل. بعض المستشرقين وبعض الغربيين يقولون أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا، مريض مرض في العقل، فمات مبكرا، وأمه كذلك، ثم أورث هذا المرض لمحمد بن عبد الله، فكان منه ما كان مما وقع بين الناس في دعواه النبوة وإلى آخره. طبعا هذا كلام تهريج، كلام ممجود لا يقوله إلا مجانين، وكلام لا يستحق مجرد الرد عليه. ولكن أهل الإسلام يرون أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا أدعى لأن يكون أرق وأشفق لأمته صلى الله عليه وسلم. ألا ترى هذا؟ هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله عز وجل رباه على عينه ليكون أشفق بأمته وأرق لهم صلوات ربي وسلامه عليه. ألا ترى حينما جاءه الملك فقال لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، خلص على أهل مكة كلهم في لحظة. قال لا، أحب رسولنا أن يخرج من أنسان هؤلاء الناس من يقول لا إله إلا الله، ولعل واحدا منهم أن يتوب فيتوب الله تبارك وتعالى عليه. فهذه الدعوة دعوة كاذبة، أنا أذكرها عرضا ولكن لا قيمة لها، لا تبحث عنها ولا إلى آخره. ثمة اعتراض على هذا الموقف الذي ذكرته من والدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات على غير الإسلام. هذا الاعتراض فحواه آية يستدل بها بعض إخواننا الأكارم غفر الله لنا ولهم، وهي في سورة إبراهيم، وذلك أن إبراهيم عليه السلام قال ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من نسل ومن ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فينبغي أن يكون والدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون ينبغي أن يكون والدي رسول الله في الإسلام، لأنهما من ذرية إبراهيم عليه السلام. يا أخي الحبيب، ذكرت لك ما ذكره رسولنا في حق جده، قال لفاطمة ابنته لو بلغتيها معهم ما رأيت الجن حتى يراها جد أبيك. خلاص المسألة منتهية. ثم أليس أبو لهب أبا لهب عم رسول الله مات كافرا وصدق القرآن على ذلك في سورة كاملة، وهو من نفس النسل والذرية؟ أليس أبو جهل كذلك أبا جهل كذلك؟ أليس بنو إسحاق الذين يدعون أن النصارى ويهود في جملتهم كفار على عقيدتنا؟ أخي الحبيب، اقرأ التفسير تعرف تفسير هذه الآية جيدا، ليس الذي ظننت هو المقصود، إنما المقصود غير ذلك كما وضحت لك. نعم، نواصل بعد ذلك. عاش رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه في كفالة جده عبد المطلب، وسبحان من يسخر عبد المطلب وغير عبد المطلب لخدمة نبينا صلى الله عليه وسلم. عاش رسول الله في كفالة جده عبد المطلب زمانا لا والد ولا والدة، ولكن جميعا نعلم مدى محبة الجد إلى أحفاده، هذه فطرة، الجد الجدة يحبون الأحفاد حبا جما، حتى جرى المثل الشائع أعز الولد ولد الولد، هذا أمر شائع في الناس جميعا. لذلك كان عبد المطلب يحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يهش له ويدنيه ويجلسه على فراشه حيث لا يجرؤ أبناء عبد المطلب الجلوس. يعني كان عبد المطلب هو من كبار مكة يفرش له البساط بجوار الكعبة، فيأتي إذا الجو آخر النهار لطف كده بعد العصر مثلا أو بعد الفجر، فيجلس في الجو اللطيف هذا في شوية براد يجلس فيه، فيأتيه كبار القوم فيجلسون معه. كان أبناؤه المباشرين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجرؤ أحد منهم أن يجلس على فراش أبي احتراما لوالده، أما نبينا وهو الصغير فكان يجلس على فراش جده، وكان جده يدنيه ويهش له ويفرح به، حتى أنه وقعت له طرفة مع جد. في قبيلة من قبائل العرب اسمه بني مدلج، منهم سراقة المشهور العلم الذي يأتي ذكره بعد ذلك. بنو مدلج هؤلاء اشتهروا عند العرب بميزة، كانوا أفضل الناس في القافة. القافة معرفة الأثر، يعني عندهم قدرة، الواحد منهم إذا رآني ورأى ولدي هذا في مدينة في مدينة، الله عز وجل أعطاه القدرة يقول هذا ابن هذا بدون ما يسأل، ويعرفون في أثر الأقدام والأنساب ومشتهرون بهذا. جاءوا يوما فزاروا عبد المطلب فجلسوا له فرأوا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو صغير يلعب حول جده صلوات ربي وسلامه عليه، فقالوا لعبد المطلب احتفظ به جيدا، حوط على ولدك هذا احفظه جيدا. لماذا؟ قالوا إنا لم نر قدما أشبه بالقدم الذي في المقام منه. قدم كلنا الآن يذهب إلى الحج والعمرة نرى مقام إبراهيم، الآن هو في غرفة زجرية صغيرة فيها حجر، هذا هو المقام. الحجر هذا كان يقف عليه إبراهيم عليه صلوات الله وسلامه في ميناء الكعبة، فغرزت قدماه في الحجر، فالقدم علمت في الحجر مكانها مغروز. بنو مدلج قالوا احتفظ بهذا جيدا، ما رأينا قدما أشبه بقدم إبراهيم الذي في الحجر من قدم هذا الغلام، يعنون أن هذا الغلام سيكون له شأنا عظيما كشأن جده الأكبر إبراهيم عليه وعلى محمد صلوات الله وسلامه. وطبعا بنو مدلج هؤلاء لهم قصة طريفة جدا في السيرة تأتي بس بعيد شوية، نذكر طرفا منها. وذلك أن زيد بن حارثة مولى رسولنا صلى الله عليه وسلم رزقه الله بولد سماه أسامة، هذا مشهور في السير، كان أحدهما شديد البياض شديد البياض والآخر شديد السود عكس بعض تماما. فظن أهل مكة أن أسامة ليس من نسب، إنما جاء من سفاح وليس من نكاح، فطعنوا في ذلك وانتشر الخبر. حتى لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة القال تجري خلفهما، فجاء بنو مدلج لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا رائعا، جاء بزيد وأسامة وأوقفهما بجوار بعضهم الوالد والولد، وأمر بأشبه ما يكون في زماننا ملاءة ستارة ستار، فألقاه على رؤوسهما، على رأس هذا وهذا، النصف الأعلى هذا مستور والنصف الأعلى هذا مستور، وأمرهما بكشف الأقدام. ثم جاء ببني مدلج قال انظروا، فنظروا إلى أقدام أسامة وزيد ولا يعرفون من هذا ولا من ذاك، وهذا أسود وهذا أبيض، وسألهم ما تقولون في هؤلاء، فقال بنو مدلج إن هذه الأقدام لبعضها من بعض، بدون ما يعرفوا أسامة ولا يعرفوا زيد، إن هذه الأقدام لبعضها من بعض، فأثبتوا صحة النسب. فسر رسولنا صلى الله عليه وسلم بذلك أشد السرور، وهو الذي يعلم ذلك تمام العلم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أخي الحبيب، بقي رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير في حضن جده عبد المطلب حتى بلغ 8 سنين، بلغ 8 سنين، بقى عنده 8 سنوات صلى الله عليه وسلم. فأدركت جده الوفاة، مات عبد المطلب. إذن رسولنا بغير جد وبغير والد وبغير والدة، فأين يذهب وهو الغلام الصغير صلى الله عليه وسلم؟ كان جده قد أوصى به قبل موته لعمه أبي طالب، قال إذا أنا مت يقوم على محمد عمه أبو طالب. لماذا؟ لماذا لم يختر عمًا آخر خلاف أبي طالب وأعمام الرسول كثر؟ لأن أبا طالب هو الأخ الشقيق لعبد الله والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أخو الشقيق. تعرف أخي الحبيب أنه الإخوة 3، أخو الشقيق، أخ لأب، أخ لأم. الأخ الشقيق الذي يشاركك في أصليك، في والدك ووالدتك، لأب يشاركك في والدك، لأم يشاركك في أمك. هناك أخ رابع، من هو؟ هو الأخ في الله الذي يشاركك في عموم أمة الإسلام، هذا أوسع الرحم، رحم الإسلام. فأوصى به لعمه الشقيق أبي طالب، لأن أم أبي طالب هي أم عبد الله، وهي فاطمة بنت عمرو المخزومي. دفن عبد المطلب بالحجود. بعد وفاة عبد المطلب واستقر رسولنا صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب، كما قذف الله حب رسولنا في قلب عبد المطلب وهو الجد الحنون الشفيق، كذلك قذف الله حب رسولنا في قلب عمه أبي طالب، وهذه واضحة في السير أعظم وضوح. من يعني من أين بدأ الحب هذا ابن أخيه؟ فلا شك أن حب أبي طالب لمحمد ليس كحب عبد المطلب لمحمد، هذه واضحة في معاملات الدنيا، ولكن الله هو الذي قذف حبه. وفي أسباب، هناك أسباب دعت أبا طالب لهذا. من هذه الأسباب إيه مثلا؟ كان أبو طالب شفقة على ابن أخيه لا ينيمه، يخليه ينام يعني، إلا بجواره، ولا يخرجه إلا معه. ليه الحب الشديد ده؟ لاحظ أبو طالب، لاحظ بركة في رسول الله، شاف بعينه كده في بركة في هذا الغلام. هذا الغلام من يوم أن دخل بيتنا البيت صار فيه بركة. كيف؟ يقول أهل الأثر، وأنا أذكر هذه الأثر جملة بغير تفصيل، أن كثير من هذه الأثر فيه مقال في النقولات، ولكن أنقلها على باب الفائدة العامة. يقول كان أبو طالب، يقول كان ابن أخي إذا أكل مع أبنائي شبعوا، حطوا الأكل على الصينية أو الطاولية، الأولاد يدخلوا يأكلوا، إذا دخلوا أكلوا بغير محمد قاموا جياعا، فإذا أكل معهم محمد صلى الله عليه وسلم قاموا شباعا، حتى إن أبا طالب كان يمنعهم من الطعام حتى يحضر رسول الله، لا تأكلوا حتى يأتي محمد. شيء ظاهر لعيان. بل روى بعضهم أن أبناء أبي طالب اللي هم أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي منهم سيدنا علي كما سيأتي وجعفر، أن أبناء أبي طالب كانوا يصبحون رمثا شعثا، ويصبح رسول الله دهينا كحيلا. الله أكبر، الله أكبر. الأولاد يناموا جميعا، في الصباح هذا يقوم معمص صلى الله عليه وسلم، عيني كلها عمص، وعلى وجهه رهق ورهج النوم، رمثا شعثا. أما رسول الله زيهم، يصحى من النوم دهينا كحيلا، يعني ما فيهاش عماص، يعني متكحلة صلى الله عليه وسلم، فيها كحل، دهينا يعني رائحته طيبة. والأصل يقوم النوم عاوز يتوضأ يغتسل وضع راح يغير من رائحة النوم الرهج النوم. هؤلاء يقومون شعثا رمثا، أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقوم دهينا كحيلا. أبو طالب شايف ده قدام عينيه، يراه بين عينيه، فعلم أن هذا الغلام سيكون له شأنا عظيما، فكان يحوطه ويحبه ويقربه ويدنيه، حتى أن أبا طالب أراد يوما الخروج إلى الشام للتجارة، فاصطحب معه من؟ اصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاخر يقول يأخذ أحد من أولاده، يأخذ أكبر أولاده، لا، سواء استهموا كما بعض الأثار أم لم يستهموا، أخذ من؟ أخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم صاحبا له في التجارة. وهذا فيه شيء مبكر جدا، إذا صاحب الولد أباه أو أعمامه مبكرا تعلم واستفاد كثيرا، هو صغير السن، حديث السن. في زماننا المعاصر الآن تجد الشاب حتى تخرج من الجامعة، الله يصلح حالنا وحال شاب جيلنا المعاصر جميعا، حتى تخرج من الجامعة لا يستطيع أن يصنع شيئا، لسه بياخذ مصروفه. كيف؟ صرت رجلا، صرت لجوا عن الشاب المتكامل، يقول لك أنا باخذ مصروفي من بابا وماما. إزاي بتاع بابا وماما أنت؟ أين قوتك؟ أين فحولتك؟ أين شبابك؟ ليه؟ في أخطاء من الولد؟ أخطاء من الوالد، ما علموش الولد من الصغر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم فين؟ ما كان عنده لا مدارس ولا جامعات ولا أكاديميات ولا كلية، لا، عمه خذ وعلمه التجارة من صغري، وهذا أظنه موجود أيضا إلى الآن في زماننا المعاصر، في أبناء التجار وأبناء الحرفيين يعلموا أبنائهم ولو كان معهم أعلى الشهادات، تعلم أعلى الشهادات ولكن يتعلم الحرف والصناعة والتجارة من صغري. خرج أبو ابن إسحاق أن أبا طالب صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم معه إلى الشام، فيه أنهم كانوا يمرون بتجارتهم على راهب يدعى بحير الراهب، قصة مشهورة في السير كلها. كانوا إذا مروا عليه قبل هذه السفرة، كل أهل مكة والمدينة الجزيرة يمرون عليه، فلا يأبه لأحد منه، لا يهتم. ليه؟ عنده عقيدة أن أهل الجزيرة جميعا على الشرك، ما يهتمش بحد. هذه المرة في هذه السفرة لما مر عليه وفد أبي طالب ومعه هذا الغلام الصغير، خرج لهم واستقبلهم، شيء عجيب، لم يعتدوا بل هش لهم وأكرمهم وأطعمهم، حتى أنهم تعجبوا وقالوا هذا لم يكن لك عادة، أول مرة تعمل كذا، كل مرة نعد عليك يقول لك سلام عليكم، تدينا جنب ما بتسلمش زي في زماننا كده. عدت مره سلام عليك، اتفضل، مسك في موضوع، في عله، انت ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ اخبرهم قائلا: قال رايت منكم حينما دخلتم الوادي، في فم الوادي وانتوا داخلين كده، رايت شيئا لم اره من قبل. رايتكم حين اشرقتم من العقبه اللي هي مدخل الوادي، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبي. الله أكبر. هذا الذي على غير دين الإسلام، الله فتح عليه بأن رأى شيئا لم يره أبو طالب ولم تره القافلة. الله جل في علاه أراه ما لم يره الآخرون، رأى كأن الأشجار والأحجار تسجد لمقدم هذا الوفد. وهو يعلم، وهو على غير الإسلام يعلم من رهبانيته ومن ديانته أن هذه الأفعال لا تقع إلا لنبي. وكان اليهود إذ ذاك كما تعلمون وكما سبق أن ذكرنا يتربصون بمقدم نبي، ولكن حينما بزغ نور الوحي مع رسول صلى الله عليه وسلم جحدوا بها واستيقظتها أنفسهم علوا. هذا الرجل كان على نفس الديانة، ولكن الله فتح له فرأى ما لم يره الآخرون. قال: ولا يسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة. دخل الوفد هذا وجلسوا مع بحيرة وأكرمهم فسألهم عن أحوالهم. وكان إما سأل بحيرة قال: والد هذا الغلام حي؟ أبو عايش موجود؟ قيل له: نعم، بعد أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. قالوا: آه، أبوه موجود. قال: ما ينبغي لوالد هذا الغلام أن يكون حيا، لا، لا يمكن. هذا الغلام الذي سيكون نبيا أبوه يكون حيا؟ لا، هذا معلوم في التوراة والإنجيل، لا ينبغي أن يكون أبوه حيا. فجيء بأبي طالب فسأله عنه، قال له: أنا أبوه، والعرف لا يجري عندنا، العم والد ما فيش مشكلة، والقرآن جاء بأن من أبي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما فيش مشكلة في العرف، ولكن في النسب. فعلم أنه عم وليس بأب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. ابن أخوك ده سيكون له شأنا عظيما جدا جدا، فارجع به إلى بلاده، ارجع به إلى بلاده، إن معشر يهود في الشام لو رأوه لقتلوه. ارجع، هذا الرجل يتربص به قوم كثيرون، هو غلام وأنت لا تعرفه. وقد كشف بحيرة عن خاتم النبوة ما بين عظمتي الكتف عند نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في بعض الآثار أن بحيرة أمسك بيد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فقال: هذا سيد العالمين، هذا سيد العالمين. وأسوقها لمن يقعون في عرض نبينا: هؤلاء أجدادكم يشهدون لمحمد أنه سيد العالمين، ونحن نقول: والله شهدوا أم لم يشهدوا فهو سيد العالمين ولا ريب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو الذي أنقذنا الله به من الشرك إلى التوحيد ومن الضلالة إلى الهدى، صلوات ربي وسلامه عليه. في قصة طريفة بيحكيها برضو موضوع بحيرة ده. بيقول بحيرة إيه اللي عرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاف الشجر والحجر يسود، هذه رواية. بيقول رأى رواية أخرى، إيه هي؟ يقول: رأيته حينما دخل من العقبة تعلو رأسه غمامة تسير معه حيث سار وتقيل معه حيث قال. بيقول: أنا شفت غمامة السحابة ماشية فوقه، إذا كان في الشمس اسحبها معاه، في الظل اسحبها معاه، قعد تحت الشجرة اسحبها معاه، ذهب الفلق السحابة معه. هذا الأثر فيه مقال، ولكن ننقله لأن هذا ليس بعزيز على نبينا. نبينا صلى الله عليه وسلم أعلى من السحابة وأعلى من ذلك بكثير، فهو خليل رب العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. وقع طرفة أخرى جميلة، وأنا أذكر هذه الطرف كما قلت مرسلة. بيقولوا في السير، كتب السير، ولا أقول هذا يعني نقلا عن غير كتاب، مش كتاب واحد، إن العرب كانوا لما يجلسوا تبقى في كبار شيوخ وشباب وصغار، مين اللي يجلس في ظل الشجرة؟ الكبار. أنت الآن وأبوك جلست في ظل الشجرة تقيلون، الظل شوية، مين اللي يقعد في الظل؟ الولد ولا الوالد؟ الوالد، أمر طبيعي. كان العرب هكذا يكرمون الآباء والأجداد والشيوخ، يجلسون في الظل والشباب والغلمان الصغار يتحملوا الشمس. يقول فلما جلس الشيوخ والكبار في ظل الشجرة، يقول رأيت الشجرة قد مالت بظلها على هذا الغلام. الشجرة بدل ما هي مايلة كده الظل كده بحياتي مالت كذلك، فانتقل الظل إلى من؟ إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. كان عنده كم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، في الأحداث دي، في السفرية هذه؟ كان عنده 12 سنة. اسمع أخويا الحبيب، كان عمره صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة سنة، ثنتي عشرة سنة، 12 سنة. الولد دلوقتي يبقى عنده 18 سنة، ونقول له انزل مشوار لعمك في مدينة كذا بيننا وبينها 20 كيلو 30 كيلو، ما اعرفش يا بابا، تعرفش ازاي يا بابا انت؟ كيف لا 12 سنة ورايح سفرية منين؟ من مكة إلى الشام 3000 كيلو في فيافي وقفار وأراضي جرداء وصحار صحراء فلا منقطعة، ورايح مع معادي يتحمل. لذلك كان يخرجون رجالا فتيانا شبابا أقوياء. شب رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أحسن ما يكون من الخلق والأدب والحياطة. تربى في بيوت كريمة، بيوت عريقة، بيوت عبد المطلب وأبنائه إلى آخره، الشيع بن أسلم، كلهم بيوت عريقة أصيلة كريمة، يربون أبنائهم على الخلق العالي. وحينما نقول بيوت أصيلة لا نقصد العراقة في القدم، إنما نقصد أنه يوجد بيوت يربون أبنائهم على الصدق، يربون أبنائهم على الكرم، يربون أبنائهم على الشجاعة، يربون أبنائهم على الديانة. هذا هو الصدق، هذا هو الأصل، هذا الذي تقول عنه بيت أصل، بيت أصول. لكن بيت عريق قديم في النسب ولكن لا خلق ولا خلاق. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إيه فائدة النسب مع سيء الخلال وذميم الأخلاق؟ ما فائدته؟ هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يربى على أحسن خلال وأحسن أخلاق، وهو بعده ليس نبيا صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا هو الإعداد من الله جل في علاه. اسمع، شوف الإعداد والتربية الربانية اللي بتحدث ونبيك صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا يدري لما يعد ولما يجهز. كان يوما صلى الله عليه وسلم يلعب مع الغلمان، 12 سنة، 11، 13، ولد صغير يلعب مع غلمان. فبدأوا ينقلوا أحجار، ينقلوا أحجار من هنا لهنا، شيء خاص بالغلمان. الحجر صعب وشاق، يجرح الأكتاف، يؤلمها. فالولاد بيعملوا إيه في هذا الزمان؟ يخلعوا إزارة اللي بربطه على الوسط ويطبقه ويحطه على كتفه زي الحمامين في زماننا، حط شوال على كتفه، جوال. فخلعوا الأزر ووضعوا الأكتافين وحملوا عليها. فصنع نبينا صلى الله عليه وسلم ما صنع الغلمان، يقول: فلكمني لاكم. سبحان الله، ضرب ملك نبينا صلى الله عليه وسلم لكمة، لكمة واحدة، فخر مغشيا عليه. طبعا بعض الشيء يقول لك النبي كان بيلعب ملاكمة، لا، الملاكمة سوء، لعبة الملاكمة سوء. وأنا لست مفتي لكن أقول على الملل، إن صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الوجه، فكيف بلعبة كلها ضرب في الوجه؟ هذا أمر يحتاج لمراجعة العلماء، إخوة الشباب الأكارم الطيبين اللي بيحبوا الرياضة، قبل ما تمارس هذه اللعبة اسأل العلماء: هذه اللعبة أمارسها وأنا لا أمارسها؟ حلالا مارس، الرياضة مطلوبة، ولكن أدخل في لعبة فيها حرام؟ هذا ينبغي أن نراجع فيه العلماء. طيب لما ضربوا إيه اللي حصل؟ عايز تعرف القصة بالتفصيل؟ اسم، أعطيك هذه المرة القصة بأوسع. لك ملاكمة فخر مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم. طب اللاكمة ليه؟ هو ما يعرفش صلى الله عليه وسلم، إلى هذا الوقت لا يعرف، ليس نبيا، لم يوحى إليه. الواقعة الثانية بقى تبين لك النقطة. إيه الواقعة الثانية؟ الواقعة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم: هذا حديث في الصحيحين، ما سأذكره في الصحيحين فهو في حكم المتواتر صحة أشبه بالقرآن. يقول: كنت أنقل الأحجار في بناء الكعبة صلى الله عليه وسلم مع عمي العباس. العباس عمه بينقل أحجار وكله بيخدم على بناء الكعبة، إن الكعبة هي شرف العرب إذ ذاك. فقال العباس له هو ابن أخيه: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. يا ابن أخويا، بدل الحجارة ما تؤذي لك أكتافك، اجعل الإزار طبقه حطه على كتفك، حط الحجارة عليه فلا تؤذيك الحجارة. طيب هو لو خلع الإزار اللي هو يستر نصف الأسفل، طبعا مصر بلادنا ما حدش يعرف الإزار إلا في موسم إيه؟ موسم الحج والعمر. اللي تحت اسمه إزار واللي فوق اسمه إيه؟ رداء. الإزار أشبه بما يسميه بنات في زماننا المعاصر الجيبة، والجيبة طبعا حرام لأنها بتكشف بعض ساقي المرأة، ده محرم تمام ولا خلاف في ذلك. وأنا مش مفتي بس أنا أقول ده علنا، هذا متفق عليه بين جماهير أهل العلم. الإزار زي كده بيربط نص التحتاني كده من أول السرة لأسفل، يغطي هذا الوسط. قال له اخلع الإزار. طب ولو خلع الإزار انكشفت عورته صلى الله عليه وسلم، ولكن رسولنا لم تكن بعد قد نزلت عليه الرسالة صلى الله عليه وسلم، فخلع إزاره فجعله على كتفه وجعل ينقل الأحجار فخر صريعا إلى الأرض. رواية البخاري ومسلم ما فيهاش لكم ولكمة، دي ما فيهاش حد ضربه، ولكن وقع له شيء، خر صريعا صلى الله عليه وسلم إلى الأرض. اسمع يقول إيه: وطمحت عيناه إلى السماء صلى الله عليه وآله وسلم، عينيه للسماء فوق كده صلى الله عليه وسلم. ثم قام، أول ما أفاق من هذه السرعة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إزاري، إزاري، شدوا علي إزاري، إني نهيت أن أمشي عريانا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نهيت أن أمشي عريانا. طب ما هو أكيد كان في ستر تحت الإزار، لكن ممنوع، ممنوع المسلم. كيف أيها الشاب المحترم تسمح لعورتك أن تكشف على الشواطئ على البلاجات؟ كيف؟ يقول لك يحتاج يقول لي إيه؟ يقول لي: يا شيخ، ما هي العورة يا القبل والدبر. يا أخي أستر من جسدك ما استطعت، ليه أنت متمسك من الدين بدي بس؟ تمسك بها وبغيرها. العورة أوسع على قول آخر علمنا الركبة للسرة. خلي الخلاف موجود، أنت تأخذ بيه، خذ بالأحوط، خذ بالأكرم. ألا ترى أنها مهانة لك أنك تمشي كده؟ طب يا بتاع مصر الجديدة اللي بتمشي كده في اسكندرية في البحر كده وفي مطروح، ينفع تنزل تمشي في شارع مصر الجديدة أعزكم الله يسمون المايو؟ ينفع؟ ولو مشيت في الشارع بالمايو الناس هتعمل عليك إيه؟ تقول عنك إيه؟ مجنون، هتقول أهبل إذا كنت رجلا. أما لو كنت امرأة فماذا يصنع بك الناس؟ مصيبة، مصيبة في زماننا. تحتاج والله ما هو لتدخل مثل الضعيف ولا لإخواننا في قناة فضائل جزاهم الله خيرا، لا تحتاج لتدخل المسؤولين الكبار، تحتاج لتدخل المسؤولين الكبار في الدولة أن يفرضوا الحشمة والستر على الناس. وهذا والله أنجح لأمة الإسلام، حينما نرى حاكما يجبرنا على الستر والله سنحمل نعله فوق رؤوسنا، والله سنستغفر له ليلا ونهارا، طالما أنه يأطرنا أطرا على طاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا رسولنا قبل الإسلام، ينهى أن يمشي عليه. تعرف آخر حاجة تفهم إيه؟ تفهم حتة وحشة خالص سيئة جدا، إن العري هذا من سمت الجاهلية. العباس يقول له اقلع اشتغل، يبقى العري ده كان معروف الجاهلية. ما الذي عاد بالجاهلية الأولى على الشاطئ عندنا في بلاد المسلمين؟ من الذي جاء بها؟ من الذي عادها؟ أهل الإعلام؟ يمكن في شوية منهم لهم جزء وارد، سياسيين يمكن، أصحاب الأموال يمكن، كل واحد بجزء. يبقى كل واحد عنده جزء يستطيع ويجتهد الآن قبل أن يدركه الممات، قبل أن تلحقه الوفاة، أن يصحح، حتى إذا لقي المولى في علاه قال: يا رب قد اجتهدت هذا ما أستطيع، فتبرأ الذمم. أما أن نرى الفساد في كل مكان والعري في كل مكان، لا، هذا مخالف لدين الله جل في علاه. نسأل الله أن يهدينا وجميع إخوان المسلمين حكاما ومحكومين. روى البيهقي من حديث علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله. اسمع أخي الحبيب أختك، مين الراوي؟ سيدنا علي بن أبي طالب، إمام عالم سيأتي عنه كلام عجيب عن علي أمير المؤمنين. يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين. كلام خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر من أمور النساء في الجاهلية قبل الإسلام. السنة ده رواه البيهقي من حديث علي بن أبي طالب. هم إزاي والجاهلية كانت كيف؟ علشان نشوف اللي بيحدث على الشواطئ وفي الكازينوهات والطبل والزمر والرأس والعري والفجور والأفلام والمسلسلات، هي دي جاهلية ولا توحيد؟ نعرف نفهم. يقول: ليلتين كلتاهما عصمني الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يختصر، أنا بريء، طلعت سليم. طب إحنا العبرة بقى فين العبرة؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيهما: قلت ليلة لبعض فتيان مكة أصحابه ونحن رعاء في الغنم نرعى الغنم سويا، فقال لجماعة أصحابه: قلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر كما يسمر الفتيان. عينك بس على شوية الغنم والغنمات دول، لما أروح أدخل مكة أسهر ليلة كده جميلة واجي. فقال له صاحبه: بلى روح. يقول: فدخلت مكة حتى جئت أول دار من مكة، أول بستر في البلد كده. يقول: سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير. عزفا بالغرابيل والمزامير، المزمار معروف طبعا، كلكم عارفين مزمار. أما الغربال، إيه الغربال؟ هو حدكم فكر الغربال؟ الغربال بتاع زماننا اللي بيهزوا بيه الرز؟ لا، الغربال آلة موسيقية برضه زي العود كده. فسمع عزف صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت ما هذا؟ ايه الموضوع ده؟ ايه القصة دي؟ قالوا: تزوج فلان بفلان، عريس وعروسة. يقول: فجلست أنظر، آدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. آدي، يقول: فجلست أنظر أشوف. اسمع أخي الحبيب، طبعا ما كانش في رقاصة عريانة زي ما مولدتها وحاطة بتاع كده ساتر، لا، كانش في كلام ده، كل الموضوع عزف زي ما قال، بس آدي الموضوع. يقول: فجلست أنظر وضرب الله على أذني صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. الله أكبر، جلس ينظر، الله جل في علاه ألقى عليه النوم فنام، فلم يرى ولم يسمع حتى أيقظه مس الشمس، الشمس بعد الفجر بعد الشروق لا ساعته. فقام صلى الله عليه وسلم يقول: فراجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ عملت ايه؟ السهرة كانت ايه؟ يقول: فأخبرته لا حصل لا كده ولا كده، الموضوع أبيض. ثم عادت مرة ثانية، يقول صلى الله عليه وسلم كالأولى تماما، يقول: فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته. تعليق: لازم تعرف أخي الحقيقة أختي الكريمة، الأفراح اللي بتنعمل بالطبل والزمر والرأس دي أصلها ايه؟ جاهلية جهلاء، اهو في الجاهلية، أهل الجاهلية اللي عملوها مش أهل الإسلام. لما دخل واحد أهل الإسلام ربنا عز وجل عمل له إيه؟ ضرب على أذنيه فلم يسمع صلى الله عليه وسلم. الغرابيل والعزف والطبل والزمر في النص اهو، شغل مين ده؟ من سنن الجاهلية مش من سنن الإسلام. عاوز تجوز ابنك وتفرح، اذبح، أكل الناس، ادعو الأهل والأحرار، أكل الناس، لا مانع، مفيش مشكل مطلقا، الأمر عندنا في سعة. ادعوا الناس يباركوا لك ولوالدك ويدعوا له، وأكل الناس وشرب الناس ويعملوا كل ما هو مباح، لكن ما هو محرم ممنوع. أختم كلامي في الواقع هذه بقصة طريفة من باب المعلومة المفيدة لمن يريد أن يتعلم. أسأل الله يرزقني وإياكم العلم. لنا أخ كريم أراد أن يزوج ابنه، وكان هذا الأخ ثريا جدا، فكعادة الأثرياء قال له: نعمل فرح فندق كذا في القاهرة، فندق كذا في الفنادق والألوف والملايين المليانة اللي يهتك سترها في لحظة. الولد اتجوز بنت من سوريا، أبوها كذلك، طب نعمل الفرح فين؟ نعمله على الأرض المحايدة بقى، نعمله في الأردن مثلا ولا فلسطين، تركيا إلى آخره. أبو الولد قال: والله لا أنفق مليما في معصية الله. طب نعمل إيه؟ أبو الولد ده أنا أعرفه، عنده مصانع في منطقة هنا ولا أحد يعني سترة. يعمل إيه؟ نزل البلد اللي فيها مصانع بتاعته. جال على أهل القرية، قرية هي المصنع. انتقى الفقراء الشباب اللي في سن الجواز، أتى بخمسين شاب في سن الزواج ما عندهمش فلوس بس عايزين يتجوزوا. قال لو كل واحد اختار عروسة، لفوا في البلاد كل واحد اختار عروسة. ليلة بناء ابنه، ليلة بناء ابنه وزواج ابنه، زوج مع ابنه في نفس الليل، زوج خمسين شابا بخمسين شاب. كل واحد صرف قد ايه؟ 15، 20، 30، 40، 50 ألف جنيه. هي في الجنة إن شاء الله، هي له عند ربه، تلقاه هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما من ينفقون في الفساد والسهر والضياع أيضا ستلقاهم عند الله وتكون حجة عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن لا أريد أن أطيل، ولكن أتوقف عند هذا المحل. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ثم خرج منها، وذكرنا بعض سنن الجاهلية وأن هذا ليس من الإسلام، أسأل الله أن يهدينا وإياكم وأن يوفقنا لكل حب ورضا، كما أسأله في الأخير أن يجعل رمضان في ميزان حسناتي وحسناتكم. وأقول لكم في الأخير، رمضان ليس قد مضى بنصف الشهر، رمضان بقيل 10 شهور ونص، رمضان بقي له 10 أشهر ونصف، فاستعدوا لرمضان. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الهدى، وأن يرضى عنا وعنكم أجمعين، وأن يعيننا وإياكم على طاعته ومحبته ومحبة رسوله. أكتفي بذلك وأصلي وأسلم وأبارك على سيد الخلق والورى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكم نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.